أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام والبحث في أدلة حجية القطع. وذكرنا دليلين، والدليل الأول قلنا الحجية اللازم ذاتي للقطع، والدليل الثاني هو تعميق للدليل الأول، هو توسيع و توسعة وتعميق وتدقيق لو صح التعبير وتفصيل في الدليل الأول، أو لنقل أن الدليل الأول يرجع إلى الدليل الثاني، لكن قلنا للبيان ولشحذ الأذهان طرحنا البحث بهذا الاتجاه. فقلنا الدليل الأول الحجية اللازم ذاتي للقاطع، والحجية هي التنجيز والتعذير، أي التنجيز والتعذير اللازم ذاتي للقاطع، والتنجيز والتعذير أي استحقاق العقاب على المخالفة، وأيضا في المقابل استحقاق الثواب. وأشرنا هناك في الاستدلال الأول، قلنا إذا كان المراد من الدليل والاستدلال الأول هو التنبيه إلى شيء مرتكز، إلى شيء مسلم، إلى أمر مرتكز، إلى أمر مسلم، فلا إشكال في المقام، لكن هذا ليس بدليل، مجرد هذا عبارة عن تنبيه وإشارة وإلفات، ولا خلاف في هذا. نعم، نحن أيضا نقول بوجود أمر مرتكز، بوجود أمر مسلم، لكن يحتاج إلى بعض التوجيه وبعض التنظير والتحديد والتشخيص. وأيضا في الجواب على الدليل الأول قلنا ثانيا في الجواب نطرح، قلنا أو طرحنا سؤالين، نسأل أي قطع من القطوع تكون هي الحجة؟ نحن قلنا الحجية اللازم ذاتي للقطع، لكن هنا نقول أي قطع الذي تكون من لوازمه الحجة، أو من لوازمه التنجيز والتعذير، أو من لوازمه استحقاق العقاب أو حكم العقل باستحقاق العقاب أو الثواب. كل القطوع أو فقط قطع الآمر، قطع المولى؟ نقول فقط قطع المولى. يأتي الكلام في المولى من له حق الطاعة، حق الطاعة يدخل فيه عنوان أو يدخل فيه حكم العقل، أو هو عبارة عن حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. إذن يدخل استحقاق العقاب في معنى المولى، في معنى المولوية. إذن تدخل المنجزية والمعذرية في معنى المولى، معنى المولوية. إذن عندما أعرف معنى المولى أو علي أن أحدد المولى والمولوية أولا، ومن هذا أعرف ما هو القطع أو مقدار القطع أو نوع القطوع أو أفراد القطوع أو أقسام القطوع أو أصناف القطوع أو حصص القطوع أو أنواع القطوع التي تكون حجة. وبعد هذا أيضا أقول بتحديد المولوية أعرف مقدار الحجية، مقدار المنجزية، مقدار المعذرية، حدود المنجزية، حدود المعذرية، حدود الحجية بتحديد المولوية. إذن الرد على الدليل الأول قلنا المتحصل في الرد هو أننا نحتاج إلى تحديد وتشخيص المولوية، تشخيص معنى المولى، تشخيص مولوية المولى، ومنها أعرف الحجية، منها أعرف دائرة الحجية، حدود الحجية، وأعرف دائرة المنجزية والمعذرية وحدود المنجزية والمعذرية. الدليل الثاني طرحها بطريقة أخرى أو طرحناه بطريقة أخرى، قلنا حجية القطع، الحجية هنا قلنا من لوازم القطع، هنا نقول حجية القطع من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. ودخلنا في مقدمات وحصلنا على نتيجة، وقلنا العمل بالقطع عدل، وعندي كبرى حسن العدل، إذن العمل بالقطع حسن، وحسن العمل بالقطع أو العمل بالقطع حسن. وأيضا عندي مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، وهي مخالفة القطع ظلم، هذه صغرى، والكبرى قبح الظلم، والنتيجة قبح مخالفة القطع، أو مخالفة القطع، مخالفة القطع قبيح. فتحصل أو ينتج أن العامل، أن العامل بالقطع يستحق المدح والثواب، عندما نقول حسن فيستحق المدح والثواب، أي يحكم العقل، يدرك العقل باستحقاقه المدح والثواب، هذا الذي يعمل الحسن، والذي يعمل القبيح يستحق الذم والعقاب. فالعامل بالقطع يستحق المدح والثواب، والمخالف للقطع يستحق الذم والعقاب. فالمتحصل قلنا أن حجية القطع من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، أي أن منجزية ومعذرية القاطع، عندما نقول حجية القطع من صغريات تلك القاعدة، إذن منجزية ومعذرية القطع من صغريات تلك القاعدة، قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. وهنا قلنا هنا قولان أو مذهبان، القولان هو أن حجية القطع هي أمر واقعي يدركه العقل، فإذن الحجية لازم ذاتي واقعي عقلي. القول الثاني وهذا مذهب الأصوليين بأن حجية القطع لازم ذاتي واقعي عقلي، ومذهب القول الثاني وهو مذهب الفلاسفة، مذهب الحكماء، بأن حجية القطع أمر مشهوري مجعول من قبل العقلاء، فالحجية لازم مشهوري وليست واقعي، لازم مشهوري عقلائي، هناك واقعي في القول الأول وعلى مبنى الأصوليين، لازم واقعي عقلي، هنا لازم مشهوري عقلائي. وقلنا من أين حصلنا على القول الأول والثاني؟ قلنا لأن مذهب الأصوليين أو بأن الكثير من الأصوليين ذهب إلى أن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم تعتبر من الأمور الواقعية من قبيل الإمكان والامتناع والتي يدركها العاقل. وبما أن حجية القطع من صغريات تلك القاعدة فإذن هي من الأمور الواقعية، أي حجية القطع أو المنجزية والمعذرية للقطع تعتبر من الأمور الواقعية التي يدركها العاقل، فالحجية لازم ذاتي واقعي من لوازم القطع. والقول الثاني قلنا بناء على مذهب الفلاسفة، لأن الفلاسفة أو لأن مشهور الفلاسفة ذهب إلى أن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم تعتبر من الأحكام العقلائية والقضايا المشهورية أو القضايا المشهورات المجعولة من قبل العقلاء والتي حكم بها العقلاء والتي جعلها العقلاء حفظا لنظامهم. وبما أن حجية القطع تعتبر من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم وهذه القاعدة من المشهورات عند الفلاسفة، إذن الحجية، حجية القطع والمنجزية والمعذرية القطع عند الفلاسفة والحكماء تعتبر من الأمور المجعولة والقضايا المشهورية والمشهورات، فالحجية عندهم لازم أو على مبناهم أو على مبنى المشهور هو لازم مشهوري عقلائي. جواب الدليل الثاني، نقول أولا في جواب الدليل الثاني كما ذكرنا وأشرنا عليه، قلنا أن استحقاق الثواب في الموافقة واستحقاق العقاب في المخالفة، أي استحقاق الثواب في موافقة القطع وطبق القطع، واستحقاق العقاب في المخالفة في مخالفة القطع وعدم موافقة القاطع، هذا الاستحقاق، استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، هي من القضايا والأمور المرتكزة والمسلمة، هذا لا خلاف في هذا الأمر، سواء كانت، لاحظ، هذه من الأمور المرتكزة والمسلمة سواء كانت من الأمور الواقعية أو كانت من الأمور المشهورية، سواء كان استحقاق الثواب والعقاب أو سواء كانت أي المنجزية والمعذرية أو الحجية، الحجية أو المنجزية والمعذرية أو استحقاق الثواب أو العقاب، سواء كانت من أو كانت عبارة عن لازم ذاتي واقعي عقلي أم كانت عبارة عن أمر مشهوري عقلائي، لا فرق في هذه النتيجة، وهي أنها مرتكزة ومسلمة. فإذا كان المستدل صاحب الدليل الثاني يريد التنبيه والإلفات والإشارة إلى تلك القضية المرتكزة، إلى وجود ارتكاز ووجود تسليم باستحقاق عقاب واستحقاق أو استحقاق ثواب بوجود ارتكاز وتسليم بالتنجيز والتعذير أو بالحجية، فلا إشكال في هذا لينبه، لكن هذا ليس بدليل وليس باستدلال ولا برهان. هذا جواب الدليل الثاني قلنا أولا. ثانيا، أن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، نشقق الإجابة على هذا الدليل، كيف نعطي أكثر من شق، أكثر من احتمال، أكثر من رد لو صح التعبير، أو أكثر من طريق للرد، وفي النتيجة النهائية أيضا سنحتاج إلى تحديد، أو لنقول سنرجع إلى تحديد دائرة حق الطاعة، تحديد وتشخيص دائرة المولوية وحدود المولوية، وفي حق الطاعة، في تحديد حق الطاعة، في تحديد المولوية ومولوية المولى وتحديد معنى المولى، يدخل التنجيز والتعذير، يدخل معنى المنجزية والمعذرية، يدخل معنى الحجية، يدخل معنى استحقاق العقاب والثواب أو الثواب، استحقاق العقاب أو استحقاق الثواب، يدخل في معنى المولى، في معنى المولوية، في معنى الحجية، إذن أيضا سنحتاج نقول أولا إلى تحديد دائرة المولوية، إلى تحديد دائرة حق الطاعة، ومنها أعرف ما هو القطع الذي يكون من لوازمه الحجة، وبعد هذا أيضا أعرف بأنه هل فقط هذه الحجية، هذا التنجيز والتعذير، هذا إدراك أو هذه القضية في استحقاق الثواب أو العقاب، هل هي فقط لازمة للقاطع أو أيضا تكون لازمة لغير القطع من الظن والاحتمال، هذا يعرف من تحديد، من تشخيص، من معرفة دائرة المولوية أو المولى، ومعرفة دائرة وتحديد حق الطاعة. إذن سنحتاج، قلنا سنذكر خلال الكلام عدة تشقيقات. نقول ثانيا إن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم قد أخذ في موضوعها عنوان الظلم، والظلم ماذا نقصد بالظلم؟ هو سلب ذي الحق حقه، صاحب حق تسلب حقه فقد ظلمته، إذن سلب حقوق الآخرين هو ظلم. إذن نقول أن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم قد أخذ في موضوعها عنوان الظلم، وأيضا كما قلنا سابقا قلنا مخالفة القاطع قبيح أو يقبح مخالفة القاطع أو مخالفة القاطع قبح أو قبح مخالفة القاطع بلحاظ هذه المقدمة بلحاظ هذا العنوان أيضا قبح مخالفة القاطع يأتي السؤال الأول والسؤال الثاني أي قاطع الذي يقبح أو تقبح مخالفته كل قاطع أو فقط قطع المولى من هو المولى الذي له حق الطاعة كيف نحدد حق الطاعة ما هي مولوية المولى يرجع نفس الكلام كما ذكرناه في الدليل الأول نرجع إلى عنوان الظلم قلنا قاعدة حسن العدل وقبح الظلم قد أخذ في هذا الشق أول كأنما تحدثنا عنه نأتي إلى شق آخر وذاك أيضا يكفي في الإجابة نأتي إلى الشق الثاني نقول إن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم قد أخذ في موضوعها عنوان الظلم والظلم معناه ما هو معنى الظلم والظلم معناه سلب ذي الحق حقه إذن والظلم معناه سلب ذي الحق حقه وهذا يعني أننا في المرتبة السابقة لابد من افتراض وتحديد وتصور ما هو ماذا نفترض ماذا نتصور ماذا نحدد علينا أن نحدد ما هو حق الآمر ما هو حق الآمر على المأمور ما هي حدود حق الآمر ما هي دائرة حق الآمر أو حق طاعة الآمر حق الطاعة للآمر أو حق الآمر على المأمور ما هو أو ما هي حدود حق الآمر على المأمور أي حق طاعة الآمر على المأمور إذن رجعنا إلى حق الطاعة وعلى ما ذكرنا في الجواب الأول نرجع إلى نفس الكلام لابد من تحديد حق الطاعة للآمر من هو الآمر للمولى يعني يأتي السؤال كل آمر له حق الطاعة كما هناك سؤال كل قاطع هو حجة أم فقط قطع المولى نقول فقط قطع المولى هنا كل آمر له حق الطاعة على المكلف نقول لا ليس كل آمر ليس كل من يأمر وإنما الآمر من هو المولى الذي له المولوية إذن علينا أن نحدد أن نشخص حق الآمر حق طاعة المولى ما هو حق المولى على العبد ما هو حق الآمر على المأمور وهنا نقول لو سلب المكلف لو سلب المأمور هذا الحق لو تجاوز على الحق لو طغى على الحق لكان ظالما لارتكب القبيحة لكانت مخالفة هذا الحق أو مخالفة هذا الأمر هو سلب لحق المولى لحق الآمر إذن الكلام في هذا الشق هو في تحديد حق الآمر على المأمور نقول وهنا احتمالان كيف نحدد حق نحدد دائرة حق الآمر على المأمور تحديد وتشخيص دائرة حق الآمر على المأمور حدود حق الآمر على المأمور ما هو حق الآمر على المأمور كيف نحدد حق الآمر نقول أليف الاحتمال الأول أن أريد بهذا الكلام أو بالدليل الثاني أن أريد تحديد الآن نحن توصلنا في الجواب قلنا لابد من تحديد حق الآمر الآن نأتي نقول لأيها المستدل إن أردت نقول أيها المستدل هنا عندك احتمالان إما أنك تريد إثبات وتحديد حق الآمر على المأمور أو تريد إثبات حدود حق الآمر على المأمور أو تريد إثبات حق الآمر أو حدود حق الآمر أو دائرة حق الآمر على المأمور إذا أردت أن تثبت هذا بنفس تطبيق قاعدة قبح الظلم فهو دور وهو باطل. لاحظ أنا وصلت إلى هذه النتيجة، قبح الظلم، فدخلت في معنى الظلم. ما هو معنى الظلم؟ قلنا سلب ذي الحق حقه، هذه إذن حق الآمر داخل في معنى الظلم. والآن أريد أن أثبت معنى الحق، أو أريد أن أحدد ما هو الحق، ما هو حق الآمر، ما هي دائرة حق الآمر. وهذا حق الآمر داخل في معنى الظلم، داخل في معنى الظلم الداخل في قاعدة قبح الظلم. فلا يمكن إثبات لنقول الظلم بقاعدة قبح الظلم، فلا يمكن إثبات أجزاء الظلم لو صح التعبير، أو معنى الظلم بنفس قاعدة قبح الظلم. إذن أحتاج إلى تحديد، إلى تشخيص، إلى معرفة الظلم أو معنى الظلم أو أجزاء أو معاني أجزاء الظلم من الخارج، من خارج قاعدة قبح الظلم. لأني من قبح الظلم وصلت إلى قبح الظلم يؤدي إلى حق الآمر على المأمور. فإذا أثبت حق الآمر على المأمور بقبح الظلم يستلزم الدور، لأن قبح الظلم يعتمد على معرفة حق الآمر. وهنا أقول حق الآمر لو كان يعتمد على معرفة قبح الظلم على القاعدة لكانت القاعدة تعتمد على القاعدة، وهو دور واضح وهو باطل. إذن أريد إثبات افتراض وتحديد حق الآمر على المأمور بنفس تطبيق قاعدة قبح الظلم فإنه دور وهو باطل. طبعا تفصيل أكثر، لكن نحن نشير إجمالا كما قلنا لتنمية الفكر والملكة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن أريد إثبات افتراض وتحديد حق الآمر على المأمور بعد الفراغ عن ثبوت حق الطاعة والمولوية على العبد. أن أريد إثبات هذا الحق، حق الآمر على المأمور، بعد أن نكون قد فرغنا عن ثبوت حق الطاعة، وبعد أن علمنا وعرفنا معنى حق الطاعة وحدود حق الطاعة ودائرة حق الطاعة والمولوية على العبد كما بينا في الكلام السابق، حق الآمر على المأمور وما هو الآمر ومن هو الآمر الذي تقبح مخالفة أمره مثلا، أو عدم امتثال أوامره تقبح عدم أو يقبح عدم امتثال أوامره أو عدم الانتهاء عن نواهيه، كل آمر أم الآمر المولى الذي له حق الطاعة، أو الآمر الذي له المولوية. فبعد معرفة المولوية وبعد معرفة حق الطاعة، بعد تشخيص حق الطاعة والمولوية، مولوية المولى، مولوية الآمر، فالحديث بعد هذا بحق الآمر هو من تحصيل الحاصل، وهو لغو وهو قبيح. بتعبير آخر نقول أنه بعد أن نفرغ عن ثبوت حق الطاعة والمولوية على العبد، بعد أن يثبت عندي حق الطاعة والمولوية على العبد، وبعد أن نفترض أن القطع هو عبارة عن انكشاف وإراءة للتكليف للأمر، لأمر الآمر، لأمر المولى، لنهي الآمر، لنهي المولى، فالمولوية ثابتة، تحديد المولوية ثابتة، دائرة المولوية مشخصة ومحددة، والمكلف يقطع بالحكم بحكم المولى الذي له المولوية الذي له حق الطاعة، فيتحقق أو يثبت أو يحكم ويدرك أو يستلزم ذلك الحجية، التنجيز والتعذير. فإذا تحققت المولوية، إذا مولوية المولى ثابتة، حق طاعة المولى ثابت، وقطعنا بحكم المولى بأمر المولى بأمر أو بتكليف المولى أو بتشريع المولى قطعنا به، إذن تثبت المنجزية والمعذرية، تثبت الحجية. الآن نحتاج إلى قاعدة قبح الظلم وحسن العدل، نحتاج إلى تشخيص حق الآمر حتى نعرف معنى الظلم، حتى نعرف معنى سلب ذي الحق حقه، حتى نعرف معنى الظلم، حتى نقول يقبح الظلم، حتى نطبق تلك القاعدة، نحتاج إلى هذا الأمر ونرجع إلى تلك القاعدة بعد أن عرفنا، بعد أن ثبت عندنا، بعد أن تحقق التنجيز والتعذير بتحقق الكبرى وتحقق الصغرى، بتحقق المولوية وحق الطاعة وتحديد المولوية وتحديد حق الطاعة على العبد للمولى هذه الكبرى، وبعد ثبوت القطع بحكم المولى وبعد وجدانية القطع للحكم وبعد كشف القطع عن الحكم وعن حكم المولى وعن تكليف المولى وعن تشريع المولى، فيتحقق التنجيز والتعذير. فإذا تحقق التنجيز والتعذير، فإذا تحققت الحجية، أحتاج إلى قاعدة قبح الظلم. ولا ننسى بأننا ذكرنا سابقا في بحوث سابقة بأن المقصود من المنجزية هو حق الطاعة ولزوم الامتثال بحكم المولى وتكليف لزوم الامتثال بحكم المولى، لزوم الامتثال بتكليف المولى المقطوع به واستحقاق العقاب على المخالفة، هذه هي المنجزية. وهذا يعني أننا لا نحتاج كلام عام لنقل ضمن هذه الخصوصية، وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى توسط قاعدة قبح الظلم، لأن جريان القاعدة فرع ثبوت مولوية المولى، لأن جريان القاعدة فرع ثبوت مولوية المولى وحق الطاعة. لأننا قلنا نقول حق الآمر على المأمور، حتى أحدد حق الآمر، من هو الآمر؟ الآمر المولى. من هو المولى؟ الذي له حق الطاعة. وإذا ثبت عندي حق الطاعة، ثبتت عندي المولوية وقطعت بالحكم، يتنجز، يتحقق التنجيز، فلا أحتاج إلى قاعدة قبح الظلم. وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى توسط قاعدة قبح الظلم، لأن جريان القاعدة فرع ثبوت مولوية المولى وحق الطاعة. وإذا ثبت التالي، أي ثبتت مولوية المولى وحق الطاعة في التكاليف المقطوعة طبعا، وهذه كبرى، وثبت معها الصغرى، وأي وكانت الصغرى متحققة، أي يوجد قطع بتكليف المولى، فتحقق التنجيز، فلا حاجة بعد ذلك لقاعدة قبح الظلم، لأن الغرض من القاعدة هو لإثبات وجود حق طاعة المولى، وهذا حق الطاعة ثابت قبل القاعدة، أو بتعبير آخر نقول لأن قاعدة قبح الظلم نريد أن نثبت بها التنجيز والتعذير، نريد أن نثبت بها الحجية، والحجية ثابتة والتنجيز والتعذير ثابت بتحقق الكبرى والصغرى، بتحقق حق الطاعة وبتحقق القطع، بوجود حق الطاعة بوجود القطع، بثبوت حق الطاعة وبثبوت القطع بتكليف المولى. إذن واضحة هذه المسألة إن شاء الله. المهم نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، إقحام قاعدة قبح الظلم لا ثمر فيه، لأن الحجية، لأن القطع متحقق وهو الصغرى القطع بتكليف المولى، وأن الكبرى متحققة وهي مولوية المولى أو حق طاعة المولى، ولأن النتيجة هي تترتب على المقدمتين على الكبرى والصغرى وهي التنجيز والتعذير، تنجيز وتعذير تكليف المولى، استحقاق العقاب، الحجية هذه تترتب على الصغرى والكبرى فهي متحققة، فلا حاجة لقاعدة قبح الظلم. إذن ننتقل، إذن دليل أول ورددنا، رددنا الدليل الأول، والدليل الثاني رددنا الدليل الثاني، أي ناقشنا الدليل الأول، ناقشنا الدليل الثاني وقلنا هو ليس بدليل، والمتحصل هناك أننا نحتاج إلى تحديد مولوية المولى، تشخيص مولوية المولى، وبتحديد وتشخيص مولوية المولى فلا نحتاج إلى الدليل الأول ولا نحتاج إلى الدليل الثاني، لأننا بتحديد المولوية وحق الطاعة نثبت الكبرى، وبوجود القطع تتحقق الصغرى، وينتج عن هذا التنجيز والتعذير، ينتج عن هذا استحقاق العقاب وإدراك العقل لاستحقاق العقاب على المخالفة، يثبت التنجيز والتعذير، تثبت الحجية، يثبت استحقاق العقاب على المخالفة. إذن كثر الكلام على المولوية وعن المولوية وحق الطاعة. إذن ما هي المولوية؟ قلنا هي حق الطاعة، حق طاعة المولى على المكلف. المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام. المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام. الأول المولوية الذاتية، الثاني المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، الثالث المولوية المجعولة من قبل العقلاء. إذن عندي مولوية ذاتية، مولوية مجعولة من قبل المولى الحقيقي، مولوية مجعولة من قبل العقلاء. وللخلط ولعدم التمييز بين أقسام المولوية وقع بعض الإشكالات عند الأصوليين في مبحث القطع، طبعا والكلام في مبحث القطع هنا وسيأتي بعض التفصيل عن هذا الأمر. نقول المولوية، القسم الأول المولوية الذاتية، قلنا المولوية حق الطاعة، فالمولوية الذاتية أو نسميه حق الطاعة الذاتي، وهناك المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، أيضا يكون حق الطاعة المجعول من قبل المولى الحقيقي، والمولوية المجعولة من قبل العقلاء حق الطاعة المجعول من قبل العقلاء، أي حق الطاعة المجعول وحق الطاعة المجعول، واحد من قبل المولى الحقيقي والآخر من قبل العقلاء. نأتي إلى المولوية الذاتية. إذن عندي مولوية ذاتية، مولوية مجعولة، ومولوية مجعولة. مولوية ذاتية، مولوية مجعولة من قبل المولى الحقيقي، ومولوية مجعولة من قبل العقلاء. المولوية الذاتية حق الطاعة الذاتي، وهذه المولوية عندما نقول ذاتية حق طاعة ذاتي، إذن هي مقابل المجعولة. هل هي مجعولة بجعل جاعل؟ نقول لا. هل هي مجعولة باعتبار معتبر؟ لا، هي ذاتية، ونقصد أنها أمر واقعي ثابت في لوح الواقعي، ونفس الأمر، نفس الأمر عندما نقول عالم نفس الأمر، النفس الآمرية هو مقابل الخارج والذهن، أو لنقل نفس الأمر الواقع ونفس الأمر هو الأعم من الواقعي والذهني وما وراء الواقع والذهن، الذي قلنا من مصادق أو من أفراد عالم نفس الأمر أو من مصادق عالم نفس الأمر عدم العلة، علة لعدم المعلول. فهذه القضية ليست خارجية، وهذه القضية ليست ذهنية، لا مطابق لها، لا مطابق لها في الخارج ولا مطابق لها في الذهن. إذن أين مطابق هذه القضية؟ في نفس الأمر، ثابتة، ندرك هذه القضية ونصدق بهذه القضية، لكنها ليست في الذهن وليست في الخارج، لا مطابق لها في الذهن ولا مطابق لها في الخارج. إذن ولكن نتيقن بوجود مطابق لها ونصدق بها. أين هذا؟ في عالم نفس الأمر. وتفصيل عالم نفس الأمر هذا في الفلسفة والحكمة ليس المبحث هنا والتفصيل هنا. إذن المولوية الذاتية، حق الطاعة الذاتي، وهي ثابتة بلا جعل وبلا اعتبار، مولوية المولى الحق سبحانه وتعالى، تعالى مجده وجل ذكره، مولويته ذاتية ليست بجعل جعل ولا نقاش ولا خلاف في هذا، بل هي أمر واقعي ثابت في لوح الواقعي ونفس الأمر. وهذه المولوية الذاتية، هذا حق الطاعة الذاتي، هذه المولوية الذاتية مخصوصة بالله تعالى مجده وجل ذكره، لاحظ، بحكم مالكيته للعباد، ألفت إلى هذا وأؤكد، بحكم المالكية، لأنه مالك، من أين ملكه؟ لأنه خالق، الله خالق فهو مالك، وبحكم المالكية له المولوية. التفت إلى هذه، نريد أن تفرق بين المالكية والمولوية بحكم المالكية وحق الطاعة بحكم المالكية وحق الطاعة بحكم المنعمية، لو صح التعبير، المفضلية. يعني يوجد فرق بين أن تطيع المولى الذي يملك عبد ويملكه مولى، فيوجد فرق بين إطاعة العبد لمولاه لمالكه، وفرق بين إطاعة شخص للأكبر منه، إطاعة الشخص لمن تفضل عليه، إطاعة الشخص لمن أنعم عليه، إطاعة الشخص لمن قام ب إعالته وإعانته. يوجد فرق بين هذه الإطاعة وبين حق الطاعة هنا وحق الطاعة هناك، حتى نقرب الفكرة. نقول المالك والأب، أيضا لنقل مصادق المالك الأب، لو كانت بعنوان المالكية وهو السبب في الوالدان، السبب كل منهما يكون سببا في وجود الابن، فهو منعم أو مالك. لننتقل إلى المالك الحقيقي، أي المالك الوضعي، عبد ومالك. المالك يسيء للعبد، يضرب العبد، لكن بإساءة المالك للعبد، بقساوة المالك على العبد، بتجديد المالك على العبد، هل ينتفي حق طاعة المالك على العبد؟ هل تسقط حق طاعة العبد لمالكه؟ إذا أساء المالك التعامل مع العبد، قسى على العبد، كان قاسيا عليه، أساء إليه، هل يستلزم هذا ويترتب على هذا أنه لا يجب على العبد إطاعة المالك وإطاعة المولى؟ إذا لم ينعم المالك على العبد، إذا أساء المالك للعبد، هل يسقط حق طاعة، هل يسقط حق الطاعة للمالك على العبد؟ نقول لا يسقط بلحاظ المنعم. إذا أنعم عليك شخص وجبت إطاعة هذا الشخص، إذا أساء لك شخص يجب إطاعة المسيء؟ لا، أطاع أنعم عليك شخص ثم أساء إليك، هل يجب إطاعة ذاك الشخص الذي أساء ويسيء الآن؟ هل يجب إطاعة هذا الشخص بعنوان أنه أنعم عليك؟ لقد أساء وفاقلت الإساءة تلك النعمة، لا أقل على لا أقل من القول بأن يوجد نقاش في هذه، لا يوجد نقاش في تلك، تبقى طاعة العبد، تبقى طاعة المولى ثابتة على العبد، وهنا يوجد نقاش فيها. إذا زادت الإساءة، إذا تساوت الإساءة مع النعمة، إذا تكررت الإساءة، إذن يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق، سجل هذه في ذهنك. وهذه من الأدلة اللي وصح التعبير الوجدانية التي تفضل وأنعم علينا بها السيد الأستاذ قدسة نفسه الزكية، المعلم، الأستاذ المعلم، الصدر الأول قدسة نفسه. إذن نقول، نرجع إلى الموضوع، هذا كلام نريد أن نرسخه في أذهاننا. نقول الأول، المولوية الذاتية، حق الطاعة الذاتي، وهي ثابتة بلا جعل وبلا اعتبار، بل هي أمر واقعي ثابت في لوح الواقع ونفس الأمر، في عالم الواقع ونفس الأمر. وهذه المولوية مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته للعباد. والمالكية من أين؟ بيع وشراء؟ لا، المالكية من أين حصلت؟ من أين نشأت؟ من أين ثبتت؟ ثبتت بملاك الخالقية، بملاك الخالقية، لأنه خالق ثبتت المالكية، وبملاك المالكية وبحكم المالكية يثبت أو تثبت المولوية الذاتية أو يثبت حق الطاعة الذاتية لله سبحانه وتعالى. إذن عندي الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك، ولأنه مالك يثبت له أو يلزم منه، من مالكيته يلزم حق الطاعة والمولوية. الله خالق فهو مالك، وبمالكيته تنفذ إرادته التكوينية على المخلوقات، لأنه خالق فهو مالك، ولأنه مالك أو بحكم مالكيته إذا أراد تكوينين فعل، حصل، تحققت الإرادة، تحقق الفعل التكويني. إذن لاحظ، خالق، مالك، تنفذ إرادته التكوينية، تتحقق إرادته التكوينية على المخلوقات، هذه في الإرادة التكوينية. نرجع مرة أخرى، نقول خالق فهو مالك، هناك أراد شيئا تكوينين كن فيكن في عالم التكوين، هنا أيضا خالق فهو مالك بحكم المالكية، إذا أراد شيئا تشريعا أو في عالم التشريع، في عالم التشريع لا يكون عبارة عن كن فيكون، لا، عالم التشريع إذا أراد شيئا يقول له كن، فيجب على المكلف الامتثال، يجب على المكلف الانتهاء في حالة النهي. يقول كن يتنجز ويتعذر، الفعل أو التكليف أو التشريع على المكلف، يتنجز التشريع على المكلف، يكون التشريع حجة، يكون الفعل حجة، يكون التكليف حجة. إذن كن في عالم التشريع تنفذ إرادته التشريعية على المخلوقين، كن في عالم التكوين تنفذ إرادته التكوينية على المخلوقات جميعا، هنا أيضا على المخلوقين، يعني في عالم التشريع لا نتصور باقي المخلوقات إلا من له العقل وعنده العقل، فتكون على المخلوقين. واضحة هذه المسألة؟ إذن في كلا الحالتين تنفذ إرادة المولى، سواء كانت التكوينية أو التشريعية، لكن كل إرادة بحسبها بعالمها، الإرادة التكوينية تنفذ في عالم التكوين، والإرادة التشريعية تنفذ في عالم التشريع، والإرادة التكوينية في عالم التكوين تنفذ. إذن تتحقق علة ومعلول، العلة موجودة تتحقق العلة، وإذا تحققت العلة، إذا وجدت العلة وجد المعلول، هذه قضية ضرورية ولا إشكال فيها. أما في عالم التشريع فتنفذ الإرادة التشريعية، فيكون الفعل منجز على العبد، يكون للمولى حق الطاعة على العبد بلحاظ هذا الفعل، سواء كان على نحو الامتثال، الأمر والامتثال، أو النهي والانزجار. إذن مولوية المولى قلنا الذاتية مخصوصة بالله تعالى، ويستحيل أن تكون هذه المولوية جعلية واعتبارية. لماذا؟ وذلك لأن نفوذ الجعل والاعتبار عندما نقول هذه، لماذا لا تكون هذه المولوية مجعولة بجعل جاعل أو باعتبار معتبر؟ نقول لأنه يستلزم التسلسل. كيف يستلزم التسلسل؟ لأن هذه المولوية لو كانت مجعولة بجعل جاعل وباعتبار معتبر، ننقل الكلام إلى هذا الجاعل والمعتبر. جعل هذه المولوية، جعل حق الطاعة الذاتي، جعل هذه المولوية أو جعل حق الطاعة. الآن نقول ما هو اللازم بأننا نمتثل، بأننا نطيع هذا الجعل، أو نطيع هذا الجاعل، أو هذا المعتبر، أو نمتثل هذا الاعتبار، أو ما هو اللازم وما هو حدود حق الطاعة لهذا الجاعل الذي جعل هذه المولوية، لهذا المعتبر الذي جعل هذه المولوية والذي اعتبر هذا الاعتبار. ننقل إلى هذا الجاعل الذي جعل هذه المولوية وهذا الحق للطاعة، فنتحدث عن هذا الجاعل، عن مولوية هذا الجاعل، عن مولوية هذا المعتبر، عن حق طاعة هذا الجاعل، عن حق طاعة هذا المعتبر. فنأتي نقول هل هي مولوية ذاتية؟ هل مولوية هذا الجاعل ذاتية؟ هل حق طاعة هذا الجاعل ذاتية بحيث عندما جعل هذه المولوية الثانية يكون له حق الطاعة؟ فإذا كانت ذاتية إذن الكلام في هذه المولوية الذاتية، ننقل الكلام لها ويكون الحديث عنها. إذن لابد من أن نتوقف إلى مولوية ذاتية وحق طاعة ذاتي، والكلام في هذه المولوية، سواء هذا الأمر الأول أو الثاني أو الثالث، المهم نصل إلى مولوية ذاتية، وهي المقصودة في المولوية الذاتية في القسم الأول. وإذا قلنا لا، هذا الأمر الذي رجعنا إليه والذي هو الذي جعل هذه المولوية وحق الطاعة الثاني، نرجع إلى هذا الأمر الأول أو الجاعل الأول أو المعتبر الأول، إذا لم تكن مولويته ولم يكن حق طاعته ذاتيين، ولم تكن مولويته ذاتية، إذن من أين؟ إذن هي جعلية. من الذي جعل هذه؟ ما دامت جعلية إذن يوجد جاعل، إذن يوجد فوق هذا الجاعل جاعل آخر، يوجد فوق هذا المعتبر معتبر آخر، ننقل الكلام إلى الجاعل الآخر، إلى المعتبر آخر الفوقاني، وهكذا. إما تكون جعل تكون مولويته وحق طاعته ذاتي، أو يكون جعلي أو يكون جعليا، فننقل الكلام إلى الجاعل لهذه الجعلية، وهكذا فيتسلسل إلى أن نتوقف إلى مولوية ذاتية وحق طاعة ذاتي. إذن نقول ويستحيل أن تكون هذه المولوية جعلية واعتبارية، وذلك لأن نفوذ الجعل والاعتبار فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة في المرتبة السابقة، وإلا أي مع عدم ثبوت المولوية فلا ينفذ الجعل والاعتبار. ونحن خلال الكلام قلنا مع عدم ثبوت المولوية الذاتية، لأنه جعلية ممكن جاعل يجعل وهكذا، جاعل وجاعل يجعل والجاعل يجعل وهكذا ممكن، لكن نحتاج إلى أن نصل إلى مولوية ذاتية، أي مع عدم ثبوت المولوية فلا ينفذ الجعل والاعتبار. وننقل الكلام إلى نفس المولوية على هذه الفوقانية، ونقول أنها لو لم تكن ذاتية، هذا الكلام هذا التفصيل، أنها لو لم تكن ذاتية فإنها تكون جعلية. ويأتي فيها نفس الكلام من أن نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة، وهكذا يتسلسل، وهو مستحيل، أي التسلسل مستحيل. إذن لابد من الوصول والتوقف إلى مولوية ذاتية، لأن ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، هذا شيء آخر وكلام آخر. هذه المولوية الذاتية، هذا هو حق الطاعة. الثانية المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، يعني الآن ثبتت المولوية الذاتية للمولى لله سبحانه وتعالى، الآن المولى الله سبحانه وتعالى يجعل مولوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل مولوية للإمام عليه الصلاة والسلام. هذه المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، كالمولوية المجعولة للنبي أو الإمام عليه السلام من قبل المولى الحق سبحانه وتعالى. وأيضا نستطيع أن ننقل الكلام حتى نجعل له السعة الكاملة، فنقول أيضا إذن المولوية المجعولة للنبي وللإمام ترجع إلى المولوية، هذه مولوية بالعرض، ترجع إلى ما بالذات، إلى المولوية الذاتية، إلى مولوية الله سبحانه وتعالى. والنبي لا ينطق عن الهوى، عن وحي، إذن عن مولوية ذاتية. فإذا جعل النبي مولويتين للإمام فالمولوية نافذة وترجع إلى المولوية الذاتية، وإذا جعل مولوية للولي وللصالح، والإمام جعل المولوية للصالحين، للعلماء، للأولياء، فهذه المولوية أيضا مجعولة من قبل الإمام، ومولوية الإمام مجعولة من قبل الله أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله، مولوية الإمام من قبل النبي أو من قبل الله، أو مولوية الولي أو مولوية الصالح أو مولوية العالم مجعولة من قبل الإمام أو من قبل النبي أو من قبل الإمام ومن قبل النبي ومن قبل الله، أو من قبل الله ومن قبل النبي ومن قبل الإمام بالعرض، أو في إما في الطول أو في العرض، ترجع إلى المولوية الذاتية. وقلنا والظاهر أو لتوسعة البحث نقول يدخل فيها المولوية المجعولة لبعض الأولياء والصالحين والعلماء من قبل النبي أو الإمام عليهم الصلاة والسلام، حيث ترجع هذه إلى أنها مجعولة من قبل الله تعالى، لأن المعصوم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، ولأن مولوية النبي ترجع إلى المولوية الذاتية، ومولوية الإمام ترجع إلى المولوية الذاتية، وهو معصوم فلا ينطق به خلاف حكم الله وبخلاف إرادة الله سبحانه وتعالى. هذه المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي. الثالث المولوية المجعولة من قبل العقلاء، طبعا المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي لا تساوي المولوية الذاتية، لا يوجد المولوية المجعولة للنبي وللإمام سلام الله عليه مقابل مولوية الله سبحانه وتعالى، الصفر مقابل لا نهاية، لنفهم هذه القضية. والصفر وهي مولوية الإمام ومولوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي تبقى مقابل مولوية العالم الإنسان الصالح، هي الصفر مقابل الما لا نهاية، وتبقى مولوية العقلاء طبعا هي الصفر وتحت الصفر مقابل الما لا نهاية التي تمثل مولوية الصالحين، وهكذا حسب المقارنة والمقايسة. إذن الثالث المولوية المجعولة من قبل العقلاء، وهذه المولوية التي يتفق عليها العقلاء ويجعلونها على أنفسهم حفظا لنظامهم، كما في جعل المولوية وحق الطاعة والسيادة للسلطات مثل السلطات الاجتماعية المختلفة. هذه قضايا الأحكام، الوزارات، القوانين، الدساتير للسلطات الاجتماعية المختلفة. طبعا عندما تحدث عن مولوية عقلاء يعني بما هم عقلاء، ليس بما هم منتفعين وبما هم متصارعين وبما هم أهل الدنيا يتصارعون على النفط وعلى المناصب وعلى الاستغلال وعلى الظلم وعلى العمالة وعلى الذلة، لا، بما هم عقلاء. وهذه المولوية التي يتفق عليها العقلاء ويجعلونها على أنفسهم حفظا لنظامهم، كما في جعل المولوية وحق الطاعة والسيادة للسلطات الاجتماعية المختلفة، وكذلك المولوية وحق الطاعة المجعولة للموالي للمالكين مقابل العبيد. وهذه المولوية في سعتها وضيقها تتبع مقدار جعلها من قبل العقلاء، كما أن المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي للنبي أو للإمام سلام الله عليه الصلاة والسلام أو للصالحين أيضا تكون في السعة والضيق تتبع مقدار الجعل من قبل المولى سبحانه وتعالى. أما يجعل هذه المولوية مفتوحة وواسعة أو يضيق هذه المولوية وهي بيد الله سبحانه وتعالى. إذن عندي مولوية ذاتية حق طاعة ذاتي، عندي مولوية مجعولة من قبل المولى الحقيقي وهي المجعولة للنبي والإمام سلام الله عليه، وعندي مولوية مجعولة من قبل العقلاء. هذا هو معنى المولوية. ما هي المقصود في المقام هنا؟ أي مولوية التي نتحدث عنها؟ نتحدث عن مولوية المولى، نتحدث عن المولوية الذاتية. الآن نقول مولوية ذاتية وحق الطاعة الذاتي، هل يفرض علينا امتثال فقط التكاليف المقطوعة أو لا حتى التكاليف المشكوكة والمظنونة؟ يأتي الكلام في هذا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.